الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. يتصل حديثنا إن شاء الله بسابقه، حيث تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة إخراج الزكاة، وفي هذه الحلقة يتصل حديثنا ببيان بعض الأحكام التي تكلمنا عن بعض منها فيما مضى. هناك بعض الأموال لا تجب فيها الزكاة، وقد يسأل بعض الناس عنها كثيرا ويرى في نفسه حرجا، وهي أنه قد يكون المرء أعد شيئا من الأموال للإجارة، كأن يكون إنسان قد أعد نوعا من العقارات التي يملكها للإجارة يؤجرها على الناس، أو أنه يكون عنده مجموعة من السيارات يستأجرها الناس منه، فهل تجب فيها الزكاة؟ هذه العقارات والسيارات أصلها لا يجب فيه الزكاة، يعني لا نقيم السيارات التي عند الرجل الذي يؤاجرها إلى الناس، ولا نقيم العقار بمبلغه كله ونطلبه منه الزكاة ونأمره بإخراج الزكاة، كأن يكون عنده بيت مثلا يساوي 300,000 أو نصف مليون، فلا نقول له تخرج زكاة النصف مليون، لأن هذا العقار لم يعده للبيع والشراء، لا يضارب به، ولكنه يؤاجره، فالذي يجب عليه هو أن يخرج زكاة الإجرة التي تخرج من هذا العقار أو هذه السيارات، وهذا أيضا كما نقول دائما بشرط أن يبقى عنده هذا المال حولا وما زاد على النصاب. فإذا كان بقي عنده هذا المال ولكنه قل عن النصاب، يعني أقل مما يعادل 85 غرام، فلا تجب فيه الزكاة. وإن كان هذا المال بلغ نصابا ولكنه كان في منتصف العام يصل مثلا إلى 50,000 وفي عند الحول بلغ 20، فيؤمر بإخراج زكاة 20,000، يعني يخرج ما بقي عنده من المال من ناتج هذه العقارات. فأصل العقار وأصل السيارات هي نفسها ليس فيها زكاة، لأنها لا تباع وتشترى، إنما تؤجر المنفعة التي فيها، فالخارج من هذه المنفعة من العقارات والسيارات هو الذي يجب فيه الزكاة إذا بلغ المال أكثر نصابا فأكثر وبقي عنده هذا المال إلى حوالان الحول، فعند ذلك يجب إخراج الزكاة. طبعا إذا كان هذا المال الذي خرج عنده معه مال آخر يضم، لا نقول تجعل المال الذي يخرج من العقار لوحده وأنت عندك مال، لأن الأصناف إذا كانت متشابهة فإنها يضم بعضها إلى بعض، عنده مثلا مدخر في حسابه وعنده في بيته أو في بنك أو في غير ذلك مدخر مبلغ من المال، وخرج عنده هذا المبلغ من حين نصابه دار عليه الحول، فيجمع المال كله إذا كان مالا واحدا، التمر يجمع لبعضه والمال يجمع لبعضه والذهب يجمع لبعضه، فتخرج زكاته. كما أنه لا تجب الزكاة في المعادن الثمينة إذا كانت للتملك وليست للتجارة، وإن كانت أغلى من الذهب والفضة، لأن الدليل قد ورد في الذهب والفضة والأموال لأنها كالذهب والفضة، لكن إنسان عنده الماس مثلا حتى وإن كان أغلى من الذهب والفضة إذا لم يكن يضارب فيه ويتاجر، لأنه إذا ضارب أو تاجر كما قلنا أصبح عروض تجارة فيها زكاة، لكنه تملكها زوجته مثلا حتى لو كان أغلى من الذهب والفضة ليس فيه زكاة، لأن الدليل لم يرد بذلك. ويجب إخراج الزكاة من وسط المال، ولا يجزئ من الدون، ولا يجب كذلك من الأفضل إلا إذا شاء المزكي نفسه، وهذا من ناحية لما يكون في أمور الأنعام، فإذا جاء الذي يأخذ الزكاة وأراد أن يخرج الزكاة هو يخرج من وسط المال، فلا يخرج الطيب ولا يخرج الرديء، وإذا أراد أن يخرج الطيب من طيب خاطر جاز له ذلك، ولكن لا يظلم إذا كان هناك سعاة يأخذون أموال الزكاة لا يأخذون منه الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هنا مسألة نريد أن نبينها، وهي مسألة الأصناف التي تدفع إليها الزكاة. هل الزكاة مطلق تدفع لكل أحد، وإلا قيدها الله عز وجل بأصناف معينة. قيد الله عز وجل من تخرج لهم الزكاة بأصناف معينة، ولذلك يجب أن نتقيد بالنص ولا نخرجها عن المراد الذي أراده الله عز وجل بذكره. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثانية. الصنف الأول هو الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية عائلتهم، لا رواتب لا نقود حاضرة ولا نفقات على غيرهم واجبة يعني تجب على غيرهم فيعطونهم. هؤلاء يعطون ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة، حتى يأتي حول الزكاة. وهذه مسألة مهمة يا إخواني. لما يكون عندك مبلغ 1000 دينار وتعرف عائلة فقيرة، لا تقول أنا أقسمها، لأنك أحيانا إذا قسمتها ذهبت. ترى أن عائلة محتاجة حاجة شديدة وليس عندهم ما يكفيهم لشهر واحد، فضلا عن أن يكون عندهم ما يكفيهم حولا كاملا، ادفع لهم المبلغ. احتاجوا مثلا إلى سيارة، احتاجوا إلى نفقة كبيرة، تعطيهم الذي يكفيهم حتى لو كان مبلغا كبيرا، المهم أنك تعطيهم الكفاية التي تكفيهم للحول. فإن بعض الناس الآن مجتهد وجزاه الله خير، يكون عنده مبلغ صغير فإذا قسمه ذهبت الفائدة، ذهبت الفائدة، خصوصا في هذه الأيام التي فيها الغلاء. إذا كان المبلغ أصلا حتى لو فيه قوة أحيانا لما تقسمه يضعف، فكيف إذا كان المبلغ أصلا في حاله ضعيف؟ فيستحسن أن تدفعه إلى أسرة معينة حتى تستفيد منه، لأن في التفريق قد يذهب الفائدة منه. ويعطى فقير الزواج، يعني إنسان فقير ليس عنده ما ينفقه من أجل أن يتزوج، يعطى حتى يعان على تزويجه. يجوز في هذه الحالة أنه تدفع إليه الزكاة، لأنه الآن في عداد المحتاجين. وكذلك لو كان عندنا إنسان عنده راتب ولكن له عائلة كبيرة، لا يغطي هذا الراتب مسألة النفقات التي تكون للعائلة، فإنه يعطى من الزكاة. لأن بعض إخواننا وبعض أخواتنا يقول فلان عنده راتب وهل أعطيه الزكاة أو لا؟ ليست المسألة النظر للراتب، أحيانا يكون عنده راتب ولكن لا يكفي النفقات لهذه العائلة، بحيث أنهم يحتاجون دائما وليس عندهم الكفاية التي تكفيهم. حتى لو كان عنده راتب يعان، بل إن بعض الناس لا بد أن يعان لأنه إنسان مجتهد ويعمل ولا يكون دائما يمد اليدين للناس، لكنه مع عمله واجتهاده النفقات التي عنده لا تكفي، فإنه يعان من الزكاة ويعطى. وأما من له كفاية، يعني عنده أمور يستطيع أنه يأتيه من المال ما يأتيه بطريقة أو أخرى، فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى وإن سألها. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من صنف من الناس يسألون الناس دائما ودائمي السؤال وهم عندهم ما يكفيهم، فإن هؤلاء يدخلون في الوعيد الشديد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وهذا مثله في الديات والحاجة. يعني بعض الناس الآن تصير عليه دية، هذه الدية من باب المصالحة ليست من باب الوجوب الشرعي، يعني كأن تكون على العاقلة، يعني كأن يقتل خطأ. قد يكون عليه الآن دية لكن صلح، من باب الصلح، كأن يقتل رجل فيطلبون عليه مبلغا كبيرا، فيجلس يجمع الأموال، يجمع 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 فيحصل المبلغ المطلوب عليه، يعني يكون عليه مثلا 100,000 80,000، فيجمع المبلغ، ثم بعد ذلك إذا جمع هذا المبلغ الذي هو مطلوب للناس لا يكتفي عند ذلك ويغلق الباب، بل إنه يسعى إلى أن يجمع أكثر من المبلغ المطلوب عليه، وهذا خطير. ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. كما أن مثل هذا قد يقطع حبل المعروف عند المسلمين، فالناس إذا رأوا كثرة التلاعب تقاعسوا عن دفع المال حتى لو كانوا أحيانا يريدون فيه وجه الله. كما أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يدفع الزكاة أن يتحرى عن حال السائل. ليس كل من جاءك تعطيه الزكاة، إنما تنظر في حاله وتنظر إلى مسألة أنك التحري في أن يكون هذا من أهل الزكاة، لأنك حينما تعطي إنسان لا تعرفه قد منعت الزكاة وفوتها على المستحق الذي تعرفه، فتتحرى في حاله وترى هل هو من المحتاجين أم لا، وهل عليه علامة الغنى، لأنه أحيانا يكون إنسان يجيك يسألك ولكن هل عليه علامة الغنى من قوله أو فعله يستبين ذلك، وأحيانا يكون مجهول الحال، وهذا المجهول يجوز إعطاؤه إذا رأيت عليه الحالات التي يستحق فيها الزكاة وتبين لك أنه مالت نفسك إلى أن المرء هذا قد يستحق الزكاة، لكنك تعطيه بعد تذكيره وتبين أن هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إنسان غني عنده مال، وأحيانا القوي مكتسب، والقوي لابد أن يكون قوي مكتسب، أحيانا يكون عنده قوة لكن ما فيها أعمال يعمل فيها، وأحيانا يكون الإنسان هذا يستطيع الاكتساب ليس بأحمق ولا شيء، ولكنه ليس عنده القوة البدنية، فإذا اجتمع في هذين الأمرين فإنه لا يعطى من الزكاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين يعني أقوياء، فقال إن شئتما أعطيتكما من الزكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولكن المسلم يتحرى في ذلك أشد التحري حتى يدفع الزكاة لأهلها ويكون قد أوصلها للمستحقين، لأنه قد يعطيها لإنسان فيفوت حظ المستحق منها وهو لا يدري. ومن الذين يعطون من أصناف الزكاة هم العاملون عليها من قبل ولي الأمر، يعني ليس بمجرد أنه يعمل يأتي فيأخذ لنفسه نصيب من المال، فلا بد أن يكون مأذونا لهم من ولي الأمر، ولي الأمر الذي أمرهم بذلك وكلفهم بجباية الزكاة، فإنهم يعطون بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. هؤلاء حتى لو كان غني لأن عمله ومسة السعاية يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ومن الأصناف كذلك إخواني وأخواتي المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى يعني شرهم، يعني إما أن يكون ضعيف الدين يخشى أنه إذا ما أعطي من ذلك أن يتقاعس في دينه وعن إسلامه فيرجع عن إسلامه، وإن كان عمر رضي الله عنه كان يرى أن لا يعطى المؤلفة قلبه، المؤلفة قلوبهم كان لا يرى أن يعطى المؤلفة قلوبهم، لأنه قال إنما كانوا يعطون حينما كان الإسلام ضعيف، ولكن الآن الإسلام قوي فلسنا بحاجة لهم. ولكن الذي عليه أهل العلم والأكثر أن المؤلف قلوبهم كان إنسان تطمع في إسلامه أو إسلام من وراءه يجوز أن يعطى من الزكاة، إذا تبين لك هذا تبينا جليا فإنه يعطى من ذلك، أو أن يخشى شره على أهل الإسلام كأنك تتألفه حتى لا يأتي بشر على أهل الإسلام، فإنه من باب التأليف وحفظ ذمام المسلمين يعطى من الزكاة. ومن الأصناف التي ذكرها الله عز وجل وفي الرقاب، والمقصود وفي الرقاب أي الرقاء المكاتبون، وهو إنسان يكون رقيق مملوك ويريد أن يعتق نفسه فيريد أن يفك نفسه، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، ليس لنفسه لذاته لفقره أو غيره، إنما لفكاك نفسه. ومثل ذلك الأسير المسلم، يعني يعطى الأسير من المال ويعطى من الزكاة حتى يفك أسره. لو كان المسلم مأسورا عند أناس وأراد المسلمون أن يعتقوه من أسرهم ويفكوه فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة من أجل فكاك الأسير المسلم، لأن هذا من باب أولى، إذا كان الرقيق لحظ نفسه فإن هذا لحظ الإسلام، وهذا مسلم بين كفار، فإذا لم يجدوا عندهم من المال إلا الزكاة فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة من أسره حتى يفك المسلم ولا يبقى في أيدي الكفار. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.